الذي هو باب الإحياء من القطاع الذي هو خاص بالأراضي التي فيها الناس بعملهم فتصير مثل لهم، وإما بأن يعطيها لهم الحاكم أن يقطع لهم شيئا من الأرض يستثمرونه ويدفعون به ويدفعون به غيرهم. وهذا البلد ذكره المعلم رحمه الله بين هذا المثل الذي نحن بصدد دراسته، وهو مثل الدور البهية، وهو في كتاب البيوت، لأن هذه الأبواب التي نحن بصدد دراستها هي من كتاب البيوت، والبيوت هو الكتاب العاشر ضمن هذا المثل. وهذا الباب الذي يسمى باب الإحياء والإقطاع عده من باب البيوع، وإن مدة التوصيل وثيقة بالبيع، إلا أنه داخل في باب المعاملات التي يحتاج إليها الناس، من باب المعاملات التي يحتاج إليها الناس. والإحياء المقصود به في اللغة هو جعل الشيء حيا، الإحياء جعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا. والمواد، لأنه إذا نتكلم عن الإحياء نقصد به إحياء المواد، فالإحياء في اللغة هو جعل الشيء حيا، والمواد هي الأرض التي خلت من عمارة وسكان، الأرض التي ليس بها شيء، لا هي عامرة بالعمران وبالمباني، ولا فيها سكان كالرعاة مثلا ينتقلون أو يقيمون فيه، وهي تسمية بالمصدر. وقيل أن المواد هي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، فهذه المقصود بالأرض المواد، وبعبارة أخرى هي الأرض البور، الأرض التي ليست ملكا لأحد ولا ينتفع بها أحد. وغالبا ما تكون هذه الأراضي في الأماكن النائية البعيدة عن العمران، وهذه الأراضي لها أحكام الشريعة، سوف نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الحكمة من مشروعية إحياء المواد. ويظهر بأن الإسلام رغب أهله في الضرب بالأرض والسعي لأجل طلب الرزق والإكثار من الموارد والخيرات حتى تكون لهم الثروة ويكون لهم الرخاء. وتتحقق له القوة والنماء والثروة. وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في باب حكمة مشروعية إحياء المواد. والعلماء رحمهم الله ذكروا تعريفات اصطلاحية لمعنى إحياء المواد. ما معنى إحياء المواد؟ ذكروا اصطلاحات كل حسب تعريفه وحسب المصطلحات المعظم من هذه، وهي في الحقيقة تلتقي عند غاية واحدة ومفهوم واحد لا يتعدى ما ذكره هؤلاء الكلمة أفعلا. فنأخذ مثلا على سبيل المثال تعريف الإتقاني شعر كتاب البداية وهو بتعيمة الأحلام، عرف إحياء المواد بأنها التسبب للحياة النامية ببناء أو غرس أو حرافة أو سقف. التسبب لحياة النامية يعني كيف تكون أن الإنسان يكون سببا في بعث الحياة في كذا قمر أو في قطعة من الأرض، إما بالبناء وإما بغرس وإما بشراكة وإما بسفر. وهذه الأمور الأربعة هي سبب لحياة الناس، لأن لو وجد البناء وجد الناس وتمكن مثلا من الصناعة ومن التجارة فيها، وإذا كانت هناك الزروع انتفع الناس بها، واذا كان هناك سقي انتفع الناس بها. فعرف يحيى بن مروان بانها تسبب للحياه الناميه بشراكه او غرس غرس اشجار مثلا او زرع او بناء او سقي. وعرفها الامام ابن عرفه من المالكيه بانه اي احياء المواد لقب لتعمير دائر الارض بما يقتضي عدم الانشراح المعمر عن انتفاعه بها. اعيد التعريف وان كان قد تظهر فيه يعني صعوبه في الفهم لكنه سهل. قال لقب لتعمير دائر الارض بما يقتضي عدم الانشراح المعمر عن انتفاعه، بمعنى ان هذا المعمر داخل الارض يعني الارض هذه التي تكون ميته لا حياه فيها، كان تكون مثلا فيها احجار لا يمكن ان يكون فيها برد، او اشجار مثلا ضاره، فهو ياتي هذا المعمر فيزيلها ويعدل هذه الارض ويسويها ويحرقها ويجعلها مهيئه يعني دفعا اما بغرس واما بمكان يبنى فيه ويستفيد منه الناس. قال يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه به، يعني هذا الذي يعمر هذه الارض لا ينصرف عنه، لانه اذا انصرف عنها فتصبح بعد ذلك حيه، لانه ليس هناك فائده من ان يحيي الانسان الارض ثم لا يعمل بها، لانه هذا يعتبر من تبديل الاموال والانصراف الذي لا ينصرف عنه. فكان ابن عرفه رحمه الله زاد قيد مهما في احياء المواد، وهو ان هذا المعمر الذي يحيي هذه الارض لا ينبغي ان يصرف عنه، ان يبقى انتفاعه بهذه الارض قائما، واذا كان انتفاعه بهذه الارض قائما لا شك ان انتفاع الناس منه او بهذه الارض التي اصلحت ان يكون الانتفاع به ايضا قائما. هذا تعريف المعارض. وعرفه الشافعي بانه عماره الارض الخالده التي لها التي لا ملك لها ولا يتبع بها احد، وهذا تعريف سهل اي قول ثاني. قال عماره الارض الخالده، الارض الخالده الارض التي لا يشرك فيها شيء، التي يسميها البور الارض البور. فياتي هذا المعمر او هذا المصلح فيصيرها مهيئه للانتفاع بها، لكن بشرط ان لا تكون هذه الارض ملكا لاحد، وأن لا يتبع لأحد، يعني لم يكن هناك من سبقه إليه. أما إذا وجد السابق إلى هذه الأرض فلا يجوز لك أن تأتي إليها وتفنيها كما تفن به. وأما الحنابلة فقد عرفوها بأنه عمارة ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة. وهو مستعرف هنا. قالوا عمارة ما لم يجري عليه ملك لأحد، أنك تعمر الأرض التي لم يشكو ان ملكها احد، لا من خواص ولا من دوله، ولم يظهر فيها اثر عماره، لم يظهر فيها اثر عماره، يعني لم تكن هناك علامات تنبه على ان هذه الارض انها سوف تعمر او سوف تنتفع بها او سوف تكون مثلا مرفق من المرافق التي سوف يلجا اليها اهل القريه الفلانيه او اهل المدينه الفلانيه. فلو كانت مثلا مهيئه تلك الارض او تلك القطعه ومصوره مثلا ومحاطه بالسياح، علم ان هذه الارض يوجد من سبق اليها اما خواص واما دوله واما انها نحن يعني، فهنا لا يجوز احياء هذه الارض، يعني ان ياتي فيها الانسان ويحييها حتى تصبح ملكنا. هذا هو معنى احياء المواد. واما الاقطاع وهو العباره التي تتكلم عليها المؤلف فقد عرفوه بأنه أن يجعل الإمام أو الحاكم غلة أرض رزقة الجنود أو غيره، والإقطاع مأخوذ من القطع، الإقطاع مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له قطعة من الأرض. ومعنى الإقطاع بعبارة موجزة متداولة ومعروفة عندنا اليوم، يعني أن يأتي الحاكم أو نائبه مثلا مصلحة من مصالح الدولة التي تملك الأراضي فتقطع وتجزئ الارض مثلا الى قطعه ولا اجزاء وتعطيها لاصحابها أن بعض هذه الأراضي التي يقصرها الإمام أو يقصرها الحاكم أو هذه المصانع التابعة للدولة ربما أحيانا تعطي أناس ليشدها أهلا ولا تكون مصلحة للأمة في إعطائهم لهذه الأراضي، ربما يأخذونها ولا ينتفعون بها لمدة معينة حتى بعد ذلك يملكونها ثم يبيعونها. والأصل الذي أقطع كام هذه الأرض إنما هو من أجل استثمارها والانتفاع. وقد أتى من العلماء على مسألة الإقطاع والتأجير وما هي المدة التي تعطى لهذا المصلح لهذه الأرض بأن يدفع بها، وهناك كثير يشار إليه، فإن حصلت الفائدة والانتفاع كان له ذلك وحصلت الملكية، وإذا خلصت مثلا مدة معينة ولم يصلحها ولم ينتفع بها ولم يجعلها أرضا حية فإن للإمام أو الحاكم أن يسترجعها وأن يأخذها منه ويدفعها إلى غيره ممن يقوم بهذا النهي. هذا فيما يتعلق بتعريف الإحياء والإقطاع. فالمقصود بالإحياء هي إحياء الموارد، أي إحياء الأرض الخالدة الملكية التي لا تكون ملكا لأحد ولا ينتفع بها أحد، فيصيرها الإنسان أرضا حية تصلح للانتفاع إما بغرس وإما بزرع وإما ببناء وإما بسقف وإما بجعل حمائر مثلا أو ملاك عامة يستفيد منها الناس، فهذا هو الإحياء. والإقطاع هو أن يعطي الإمام والحاكم قطعة من الأراضي أو قطعة معينة لأناس ينتفعون بها ويدفعون بها غيره. والإحياء المواد والإقطاع مشروع وأصله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء. أما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سوف نتكلم عن بعضها ونشير إلى بعضها الآن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمر أرضا، من عمر أرضا، وفي رواية من عمر لأنه يعني يجوز التشديد ويجوز التخفيف، وإذا كان رواية التشديد أول، من عمر أرضا ليس في أحد فهو أحق بها. من عمر أرضا ليس في أحد، أي لا يكون ملكا لأحد، لأنه إذا كان ملكا من أنواع القصد لا يجوز له أن يغصب الأرض التي تكون ملكا للغير إلا بإذن نفسه، فإذا لم يأذن له صاحبها فيكون قد ظلم الله تعالى. ولو قد شك فإنه يكون غاصبا ظالما متعبدا يستحق العقوبة بدنيا كما يستحقها بآخرة إن لم يأذن ويرجع بها إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا، والإعمار قال العلماء يكون بما جرى به العادة والعرف من أنواع إحياء الأرض الميتة. قد تجري العادة مثلا في أرض لها أرض خصبة وتربتها جيدة، إذا وضع فيها مثلا الغرس أثمر وأفلح، فينبغي إعمار تلك الأرض بماذا؟ بالغرس، بغرس الأفلام مثلا. وإذا كانت الأرض تصلح مثلا للزرع فالأولى وضع الزرع فيها، وإذا كانت الأرض تصلح للبناء فوضع البناء أولى من أن تجعلها مثلا أرضا للزراعة وما إلى ذلك. لأنه لو كانت الأرض مثلا تصلح لشيء والإنسان يجعله لشيء آخر هذا نوع من الإنسان وفيه نوع من تضييع الوقت، فلا بد أن يشتغل فيما هي له تلك الأرض وفيما جعل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فقوله أحق بها يعني أنه صاحب الحق بها والملك عليه، يعني تصبح له، تصبح له. وهذا مما نفهم منه أن الإسلام رغب الناس في أن ينتشروا في الأرض وأن يبدأوا من فضل الله عز وجل وأن يحقق الثروة بالعمل وبالكسب وبالتشمير على سبيل الحل، وأن الإنسان لا تعطى له الأرض لأجل أن يتفرج فيها أو لأجل أن يبيعها بعد، وإنما لأجل أن يخدمها فينتفع بها وينتفع بها غيره. قال عروة بن الزبير تتمة لهذا الحديث: وقضى بهذا عمر في خلافته. وعمر بن الخطاب أخذ هذا الحديث وكان يعمل به في خلافته لما اتسع بقعة الإسلام، فكان المسلمون كلما فتحوا مصر من الأنصار سواء في شبه الجزيرة العربية أو فيما عداها في أرض البحرين أو في الشام كان يجعل هذا للصحابة أو لسائر الناس أن الأرض التي كانت بورة فمن ذهب إليها وأحاطها واستصلحها فيصبح مالك لها، مالك لها ينتفع بما فيها من خيرات ويعمل فيها هو وغيره. ومما أيضا يبين مشروعية إحياء المواد ما ثبت أيضا في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وهو حديث حسن من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق غالي حق، وليس لعرق غالي، وليس لعرق غالي حق، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي يستحقها فتدخل في ملكه، وليس لعرق غالي حق. معنى هذا كما قال الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية، والنهاية تغريب حديث الأخر، هذا من أفضل الجزء أو خمسة الجزئات في شرح ألفاظ الحديث. كل إنسان يقرأ الحديث لا يفهم منه كلمة فإنه يحسن الرجوع إلى هذا الكتاب العظيم المسمى بالنهاية تغريب الحديث الأخر لصاحبه الإمام عز الدين بن الأثير رحمة الله عليه، فهو مرجع في فك الألفاظ المشكلة والغريبة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لعرق غالي حق، قال ابن أبي رحمه الله: المعنى أن يجيء الرجل إلى أرض قد سبقه إليها غيره وقد أحيا بعلمة أحاطها، فيأتي هو ويطرش فيها قرصا غصبا حتى يستوجب ملكه. فهذا ليس له الحق. لماذا ليس له الحق؟ لأنه يوجد مسلح لها بها، ولهذا قال له: وليس لعرق المال الحق، أي الذي يأتي ثانيا ويريد أن يأخذ تلك الأرض ثم يزعم أنه هو أحد بها ويوجد مسلحه، فإذا أخذها يكون قد أخذها ظلما بغير شك. ومما يدل أيضا على مشروعية إحياء المواد ما ثبت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائضا بأرض فهي له، من أحاط حائضا على أرض فهي له، يعني جعل لها حائطا مما يتعرض عليه الناس من بنيان او من قصب او من حديد، يعني يكون سياج حديد، فاذا احاط على ارض طبعا يشترط ان لا تكون له ولا يدفع بها احدا فصورها بحائط اصبحت ملك له، لان هذا دليل على ماذا؟ على انه سوف يحييها وسوف يدفع بها ويستمر، لأنه لا يعقل أن الإنسان يأتي إلى الأرض ويجعل لها حائط ويبذل في ذلك جهداً وينفق أمواله ثم بعد ذلك لا يستغل هذه الأرض. هذه الأحاديث قال العلماء فيها دلالة واضحة على مشروعية إحياء المواد وأنه ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستأتي إن شاء الله أحاديث أخرى نذكرها عند شرح كلام المؤلف رحمه الله. وأما الإشباع فقد حكي ابن هبير الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العاجلة، هذا اتفاق العلماء. وابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: أجمع العلماء على أنه ما عرف بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. وكلام الإمام ابن عبد البر حاضر المغرب من علماء المالكية، وإن لم يكن صريحا في أن إحياء المواد يعتبر من إجماع العلماء، لكن مفهوم المخالفة يفهم أنه إجماع، لأنه قال: أجمع العلماء على أن الأرض التي يملكها مالك من الملاك سواء كان دولة أو كان من الخواص أنه لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بصحيح. ليس له، وهذا ثبت في الإجماع. وقد تكلم العلماء عن حكمة مشروعية إحياء المواهب، والحقيقة عن الحكمة في هذا ظاهرة. لماذا؟ لأنه سبب لزيادة النماء والخصب الأحياء، لأن الناس إذا توسعوا في هذه الأراضي واستصلحوها وعمروها وانتفعوا بها نفعوا بها، ولأن الإسلام قد رغب أهله في أن ينتشروا في الأرض وأن يذكروا من فضل الله عز وجل وأن يكثروا من الثروات، لأن الثروة يكون بها الرخاء ويكون بها العيش الرفيع، ومن ثم تكون للمسلم أو لأمة الإسلام القوة على مواصلة وعلى المواكبة التحضر، وعلى أيضا القضاء على جميع أنواع الفقر ومعالجة الآفات المشاكل الاجتماعية، لأنه لا يخفى عليكم أن بعض المشاكل الاجتماعية التي تخبط بها الناس إنما هو ناجم من هذا، من هذه البطالة. وأحيانا يعني البطالة تكون بسبب معقول، وفي أكثر الأحيان تكون بسبب غير معقول. فهذا الضرب في الأرض وابتغاء من فضل الله عز وجل وإحياء الأراضي هذا مما رغب به الإسلام. ومن الفروض أن الإنسان يعني إذا وجد هذه الفرصة أمامه فإنه لا يضيعها على نفسه، كما يفعل بعض الناس، يعني يفضل ويؤثر البطالة وأن يكون عالة على الخير وينتظر الزكاة من الناس وينتظر الناس أن تجد عليه الإيمان وهو قد يجد فرصة، يعني يتغرب، لا نقول يتغرب عن البلد الأصلي، وإنما قد يتغرب عن أهله لمدة عام أو عامين، ثم يقول أنا لا أستطيع مثلا أن أصرف مثلا إلى نحو 100 كيلومتر أو 200 أو 300 كيلومتر، وهو لو خرج لكان مأجورا، لأن سوف نتكلم بعد قليل إن شاء الله عن حكم إحياء المواهب، هل هو من المباح أم أنه مستحب أن الإنسان يجر عليه؟ وهذا الذي يقلنا إلى الكلام عن حكم إحياء المواهب، ما حكمه في الشرع؟ الذي عليه العلماء أنهم قالوا بأن إحياء المواهب جائز، يعني حكمه أنه مباح، والمباح في الشريعة أن الإنسان لا يجر عليه ولا يهتم بتقليده لأنه مباح. واستدلوا لمن قال بأن إحياء المواهب جائز ومباح، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا فقوله من أحيا أرضا ميتة فهي له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأرض ملكة صاحبها إذا كان هو سبب في إحيائها، ولم يذكر في ذلك أجرا ولا أثنى على من فعلها، هذا قول جمهور العلماء. لكن ذهب الشافعية إلى أن إحياء المواهب مستحب، وقولهم هذا مرجح على قول الجمهور، قول الشافعية مرجح وهو قول يقدم على قول الجمهور. لماذا؟ لأنهم استدلوا بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسلم وابن حبان في صحيحه وأبو عبيد في كتاب الأموال وابن زجوي في كتاب الأموال أيضا والإمام الدارمي والبغوي وغير هؤلاء كثير، وذكر الحافظ بن حجر في التفسير الحرير بأنه رواه النسائي، واطلعت على سنة النسائي فلم أجد هذا الحديث فيه، فلعله يريد السنة الكبرى ولم يكن فيه الإسلام. والمهم أن هذا الحديث الذي سوف أقرأه الآن على مسامعكم حديث صحيح، حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان كما أشار إليه محقق صحيح ابن حبان وهو الشيخ شعيب القنعوط، والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أجل العابية فهو له صدقة. اسمعوا هذا: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. وما أجل العابية، العابية قال البغوي: كل طالب رزقا من إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك. وما أجلت العافية يعني أن الإنسان إذا استصلح أرضا وغرس بها أشجار أو غرس بها ضرعا فأكل منه إنسان أو أكل منه حيوان أو أكل منه طائر فله منه صدقة، يعني الصدقة تجي عن الإنسان وهو ليل، يعني انظروا إلى أن الإنسان كيف رغب أهله في العمل كل يوم ويكسبون من خلاله أجرا. بمعنى أن الحسنات لا تكون في العبادة كما تكون في العبادة، تكون حتى في هذه الأعمال، وتكون حتى في الصالح، وتكون حتى في التجارة، وتكون حتى في الغصب. وقد قال الرسول ما من المسلمين يغرس غرسا أو يزرع زرعا فلا يعبر منه الإنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صلاة، إلا كان له به صلاة. إذا تعيش الموال كما قال العلماء هو من الأمور التي رغب بها الشرع وهي مستحبة. وبهذه المقدمة ندخل إن شاء الله إلى ما ذكره المؤلف في هذه المسألة لعلنا نفك ما قاله المؤلف من ألفاظ تعلقت بهذا الموضوع. قال رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له، ويقال وتكون ملكا له، ملكا أو ملكا نسبا، وتكون ملكا له. هذا كلام المؤلف ماذا يعني؟ يعني أن إحياء المواد من أسباب الملك الشرعي، يعني إذا أردت أن تكون مالكا شرعيا لشيء لقطعة الأرض أو مكان من أسباب الملك، يعني من أسباب الملك الإرث، من أسباب الملك الشراء، من أسباب الملك أن يهب لك الإنسان الهبة، من أسباب الملك إحياء المواد. يعني انظروا إلى عظمة الإنسان وكيف جعل الإنسان يملك أشياء كثيرة بطرق كثيرة، والله سبحانه وتعالى أحل للناس أشياء كثيرة وما حرم عليهم إلا الذي يضرهم ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهنا من كلام المؤلف ومن خلال الأحاديث التي مرت أن إحياء الأرض من أسباب الملك الشرعي بشرط أن لا يكون ملكا لأحد، لأنه إذا كان ملكا لأحد فهذا نوع تعدي وظلم واختصاص وهو لا يجوز، بشرط أن لا يكون ملكا لأحد. والشرط الثاني قال العلماء أن تكون منفكة عن الاختصاصات، أن تكون منفكة عن الاختصاصات. أما الأرض المملوكة فلا يصح إحياؤها، كلام واحد متفق عليه. وأما المقصود بقولهم وأن تكون هذه الأرض منفكة عن الاختصاصات بمعنى أنها لا تكون مختصة لصاحبها، مثلا كالذي يسبق إلى تحجير تلك الأرض، يعني يوجد أراضي نائية يأتي إنسان يجعل على هذه الأرض علامات من ناحية حجر أو غيره ويحيطها يجعل له سياج، فهذه الأرض مختصة. أو أن الحاكم مثلا يأتي إلى تلك الأرض ويجعل فيها علامات ويقول بأن هذه الأرض تصلح مثلا للمشروع الفلاني، أن يكون فيها طريق أو سوف يقيم بها مثلا مكان يسكن فيه الناس، فهذا لا يجوز لأن هذه الأرض مختصة بأصحابها. ولهذا قال يشترط في الأرض التي تحيا أن لا تكون ملكا لأحد، وكذلك أن تكون منفكة عن الاختصاصات بمعنى لا تكون مختصة بصاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس لعرق ظالم حق، يعني الذي يأتي إلى أرض سبق إليه غيرها إن سبق إليها غيره يكون قد تعدى وظلم فلا يجوز. هذا من الشروط التي ذكرها العلماء في مسألة الأرض التي يريد الناس أن يحيوها. كذلك يشترط الفقهاء أيضا أن تكون هذه الأرض المراد بإحيائها أن تكون بعيدة عن العمران، أن تكون بعيدة عن العمران. لماذا؟ قالوا حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أيضا أن تكون من مرافقه. هذا شيء معروف، لأن فقهاء الإسلام الحمد لله الله سبحانه وتعالى مكنهم بفضل ما رزقهم من العلم، ويتفق هذه السنة أنهم وضعوا بعض الأحكام ما زاد إليها اليوم أصحاب القانون أو رجال القانون الذين يظنون بأنهم بنظرهم في التشريعات وفي قوانين الناس في الحج المعمور، ما نظره في قانون البيضون مثلا أو في القانون الأمريكان بأنهم استطاعوا أن يفعلوا كل شيء، وأن فقهاء الإسلام عاجزون على أن يجعلوا الناس مثلا قوانينا أو يجعلوا لهم شريعة مما لم يبينه الشرع بدليل واضح من كتاب أو سنة. والحمد لله يوجد فقهاء الإسلام كبار من هذه الأمة المباركة قد استلهموا من النصوص عن طريق الاجتهاد والاجتماع ووضعوا لأمتي قانونا نقول هو أفضل من هذه القوانين المعروفة لأنها ليس بها ظلم. فذكروا قالوا واشترطوا بأن هذه الأرض التي فيها الناس ليس بأن تكون مثلا قريبة من قرية أو مدينة. لماذا؟ لأن مثلا إذا قلنا أنه يوجد قرية ثم من وراء القرية الإنسان ويحيي فيه الأرض وأهل القرية قد يشتدونها، فماذا إذا كان عندهم نواشي؟ أين يرعون النواشي؟ أين ترعى هذه النواشي؟ إذا فهم بحاجة إلى هذه الأرض أو متوقع أن تكون مرفقا لهم مثلا قرية أو مدينة، متوقع مثلا الأرض التي وراءهم يمكن أن تكون يوما ما مشروعا مثلا تمر عليه طريق أو تكون مثلا مكان يجمع فيه الماء حتى يشرب ويتجع منه أهل تلك القرية أو تلك المدينة. ولهذا قال الفقهاء يشترط أن تكون الأرض التي وضعها بعيدة كل البعد عن مناطق العمران لأنهم ربما قد يحتاجون إليها أو يتوقع احتياجهم إليها. قال العلماء والعادة بذلك أنه يرجع به إلى العرف، كيف نعرف أن هذه الأرض تصلح للإحياء أو لا تصلح؟ قالوا هذا يرجع إلى العرف وإلى العادة، والعادة الحديثة يوجد مخططات يمكن أن نعرف مثلا أن هذه الأرض لا يمكن أن يحتاجها الناس فتحرق، وإذا كان الناس بحاجة إليها أو علم أنها سوف تكون مشاريع فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها ويحييها. والعلماء قد تكلموا في مسألة القرب والبعد، هذا وإن كان خارج عن نوع ما عن كلام المؤلف ولكن نذكره مدام العلماء رحمهم الله يهتدون إلى مثل هذه الأمور. قالوا كيف يمكن أن نعرف بأن هذه الأرض تصلح للإحياء أو لا تصلح، أو يجوز إحياؤها أو لا يجوز في مسألة القرب والبعد؟ ذكروا في ذلك أقوال ولو في اجتهاد. قيل أن أصح ما ذهبوا إليه قالوا أن يأتي مثلا الرجل إلى قرية مثلا ويقوم في طرف القرية، يعني يكون في طرف القرية في جانب من الجوانب فينادي بأعلى صوته. قال فحيث من انتهى صوته فأي موضع ينتهي إليه صوته يكون ذلك من فناء ذلك العمران، أي من عمران القرية، يعني يعيط بأعلى صوته. فحيثما وصل صوته يعتبر ذلك المكان كله من مراكم تلك القرية، يعني أن الناس يحتاجونها إذا فلا يجوز إحياؤها. قالوا وما كان وراء ذلك اعتبر من الأرض المواد التي يجوز إحياؤها. التي لا تكلم عن الفقهاء عن قليل، ولكن ربما في مثل هذا اليوم لا يستطيع، لأن نقول لأن الآن الأمور قد تغيرت ووسائل العيش قد تطورت وأصبحت هناك أمور يعني تعرف يعني بما يعرف الآن بالتخطيط والموجود مثلا عند الدول، وهناك مصالح خاصة ربما تخطط في 20 سنة أو 50 أو 25 سنة وتقول بأن هذه الأرض تصلح أو هذه الأرض تصلح عمارتها، ويوجد أيضا مثلا تحليات ويوجد دراسات عن الأرض. فإذا قلنا أن هذه الأرض لا تصلح لأن تكون مثلا مكان للبناء فلا يأتي إنسان ويقول أنا أصبر هذه أجل أبيه، لأن الدراسات تثبت بأن هذه الأرض لا تصلح لأن تكون للبناء ولا لعمارة الناس، فيفتدى بمثل هذه الأمور ويستعان. ولأن غالب كلام الفقهاء داخل في ما يقولون بمجرة العادة وجرة العرف، والعادة كما يقولون محكمة. هذا فيما يتعلق بمسألة الشرط في إحياء المواد، وكذلك فيما يتعلق بمصالح البلدان، يعني إذا كانت مثلا هناك مصلحة بأن هذه الأرض سوف تكون مثلا في المستقبل مكانا للري أو مكان تكون مكانا لأن يمرر عليها طريق أو تصلح لشيء، فإنه لا يجوز للناس أن يسارعوا بإحيائها لأنها خصصت للمنافع العامة التي يحتاجها المسلمون في مصالحهم. وتكلم العلماء أيضا والفقهاء عموما عن الشروط التي تتوفر في هذا المحيط، هل هناك شروط ينبغي توفرها في هذا المحيط؟ والذي خالف إليه من خلال استقرار من النصوص، بل قال يمكن للإنسان أن يحيي الأرض وتكون ملكا له سواء كان مكلفا أو غير مكلف. لو قلنا مثلا بأن صبي صغير عمره 14 سنة لم يجر عليه قلم تكليف وهو يستطيع مثلا أن يستثمر هذه الأرض ويحييها حقيقة فتكون ملكا له. وتكلموا أيضا على مسألة إحياء الأرض بالنسبة للمسلم وغير المسلم، مدام في أرض الإسلام. قال الإله يكون للمسلم ويكون للجميع أيضا، لجميع الإنسان الكافر الذي يعيش في أرض المسلمين. وإنما قال الجميع لأن الكافر المحارب لا يجوز له أن يحيي الأرض بلاد المسلمين، يعني يكون تعديل. أما الكافر مثلا الذي يعيش في بلاد المسلمين فهل له الحق في إحياء الأرض أم لا؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء، ولفقهاء المذاهب الأرض في ذلك. فالذي ذهب إليه الحنابلة مثلا قالوا أنه يجوز للكافر إذا كان يقيم في بلاد المسلمين أن يحيي الأرض إذا كان قادرا على ذلك، لكن اشترطوا أن يكون الإذن من الحاج، أن يكون به إذن من الحاج. وذهب بعض الحنابلة أيضا إلى أنه إذا أحيا الأرض يملك الانتزاع بها فقط ولا يملكها حقيقة، أي لا تصبح ملكا له وإنما يملك الانتزاع بها. لكن أجازوا للكافر في بلاد المسلمين أن يحيي الأرض نوعا. وذهب أيضا المالكية إلى أن الكافر في بلاد المسلمين كالمسلم في حق إحياء الأرض نوعا، واستثنوا جزيرة العرب. المالكية استثنوا جزيرة العرب، قال الكافر في جزيرة العرب لا يجوز له أن يحيي الأرض النواة بخلاف المسلم. وذهب الشافعي وذهب الحنفية إلى اشتراط الحاكم في إحياء الموات بالنسبة للكافر، اشترطوا إذن الحاكم اتفاق، سواء هذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وذهب إليه أيضا أصحابه كالإمام أبي يوسف ومحمد بن حسن رحمه الله تعالى. إذا فتبين لنا من هذا أن مذهب جمهور العلماء أن الكافر في بلاد المسلمين يجوز له إحياء الأرض. قد يقول الإنسان ماذا تفعل الحكمة بذلك؟ الحكمة بذلك أنه هذه المسألة هي مسألة متعلقة بمعاملة المسلم بالعباد، ولهذا الكافر قد لا يجوز له أن يمارس بعض العبادات لأن هذه العبادات قد تفسد عن نفسنا، ولكن إذا مارس عملا دنيويا فقد تكون فيه فائدة وتكون فيه عائدة على المسلم. ولهذا أجازوا للكافر أن يحيي هذه الأرض وأن يصبح، ولا سيما قد يتأكد هذا الأمر إذا علمنا أن المسلمين في بلادهم لا يعملون والكفار هم الذين يعملون، فتكون منفعتهم ويكون إعطاؤهم هذه الأراضي أولى من إعطاء هذه المسلمين لأنهم يعطونها. فضرب الكافر على أن يصبحها كما هو شأن للأسف الشديد في أكثر بلاد المسلمين. لكن ذهب الشافعية إلى أن الكافر في بلاد المسلمين يمنع منعا مطلقا من أن يكون له إحياء هذه الأرض. الشافعية ذهبوا إلى المنع المطلق، والإمام ابن حبان أبو الحاكم رحمه الله لما ظهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة له فيها أجر، وإذا أكلت العافية يعني أكل من الطائر أو البهيم أو الإنسان فهو له صدقة. الإمام أبو حاتم استنبط من هذا الحديث فائدة عظيمة، قال في هذا الخبر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الدليل وهو الكافر إذا أحيا أرضا يعني في بلاد المسلمين لم تكن له. وما هي علة ذلك؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون له صدقة والكافر ليس له صدقة، وإنما الصدقة هي للمسلم. وابن حجر رحمه الله في الفقه قال بأن الإمام ابن حبان رحمه الله استنبط وهذا بذكائه وبعلمه على أن الكافر في بلاد المسلمين إذا أحيا أرضا لم تكن له لهذه العلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فيها أجر. قالوا الكافر ليس له أجر، الكافر لا يأجره الله عز وجل، ولا تكون معطيته صدقة، لا يمكن أن تعتبر صدقة، وإنما الصدقة هي للمسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر وقد تعقب ابن حبان المحب الطبري رحمه الله، فالمحب الطبري تعقب ابن حبان في هذا القول، قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم له فيها أجر، وإذا أكلت العافية من ذلك الصدقة أو ذلك الرأس كان له صدقة، قال كان له صدقة، لكن صدقته التي تجاوز عليها الإثم في الدنيا، قال وقد ورد الحديث بذلك والذي ذهب إليه ابن حبان رحمه الله أسعد بظاهر الحديث، أسعد بظاهر الحديث، قال أن الذهن أو الفهم إنما يتبادر إلى فهم الأجر على أنه يراد من الأجر الخاص، ليس به المقصود يعني له بها أجر أن يكون له أجر في الدنيا، وإنما يفهم من أجر أنه يكون في الآخرة. وعلى كل مهما يكون الكلام فجمهور العلماء على أن الدمي أو الكافر في المسلمين يجوز له أن يحيي الأرض الموات، ولكن قد يمنع من الثواب الأخروي وله الأجر في الدنيا، وعلى هذا قول أكثر العلماء. وهو المسألة التي تكلم عليها العلماء، قالوا هل يحتاج المحيي الأرض الموات إذن من الحاكم؟ هل يحتاج إذن أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا فهي له، هذا ماذا يفهم؟ يفهم أنه لا يحتاج إلى الحاكم، وهذه المسألة تكلم عليها العلماء. فمذهب الجمهور، مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية، ومذهب أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وهو مذهب الجمهور لأنه الأحر، قالوا بأن الذي يحيي الأرض الموات لا ليس له بأن يضرب إذن الإمام بمجرد أنه يحييها، حتى ولو لم يرضى الحاكم فإن الأرض تصبح ملكا له. قالوا ولحاجه أن يسلم بحقه عند النزاع. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، قالوا فهي عين مباحة لا يستقر ملكها، لا يستقر ملكها إلا إذن الإمام. وهذا في الحجر والحشيش والحطب، قالوا فهل مثلا الإنسان إذا احتاج أن يأخذ الحشيش أو أن يأخذ الحطب يحتاج إلى الإمام؟ قالوا فكما أنه لا يحتاج إلى الإمام في أخذ الحشيش والحطب فكذلك لا يحتاج إلى الإمام في إحياء الأرض، لكن شرط أن لا تكون بكل أحد وأن لا تكون مختصة بكلام، لأنه قال من أحيا أرضا ميتة فإذا لا يحتاج. هذا مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يحتاج إلى إذن الإمام، يحتاج إلى إذن الإمام، قال سواء كانت هذه الأرض قريبة من عمرة أم كانت بعيدة. وأبو حنيفة كما قال الفقهاء استدل بحديث يوسف بن صلى الله عليه وسلم وهو قوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إيمانه، ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إيمانه، يعني نفس حاكمه. وهذا الحديث رواه الطبراني ورواه أيضا البيهقي، لكن قال البيهقي رحمه الله في هذا الحديث أن إسناده لا يحتج به، إذا كهذا الذي ارتكز عليه أبو حنيفة رحمه الله ليس بمسلم لأنه ليس بصحيح، ويكون قول الجمهور هو القول الصحيح أن الإنسان إذا أحيا الأرض ولو بدل إذن الإمام صارت مثله. لكن ذهب المالكية ومذهب المالكية في البيوع كما قال غير واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية هو أفضل المذاهب وأثقه، حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتمنى أن تكون مسائل الإمام أحمد في البيع وفي المعاملات كمذهب الإمام مالك رحمه الله. المالكية قالوا وفرق الشرف، قالوا في الأرض القريبة، وقالوا الأرض القريبة من عمرة قريبة من المدينة من القرية، قالوا هذه تحتاج إلى إذن الإمام. وأما الأرض البعيدة فلها فيها طريقان، الطريق الأول هو الذي ذهب إليه اللخمي وابن رشد، قال أنه لا يحتاج بها إلى إذن الإمام، والطريق الثاني أنه يحتاج بها إلى إذن الإمام. ومن تأمل نصوص المالكية وجد أن العبر أن فيما يحتاجها الناس فلا بد فيه من الإمام، وما لا يحتاجونه فلا يكون فيه الإمام، ولعل هذا المذهب أثر وله دلالة في النظر البعيد. قالوا إذا كانت هذه الأرض مما يحتاجها الناس يعني يوجد أهل المدينة، وقالوا بأن هذه الأرض التي وراء هذا الجبل مثلا يحتاجها، هذا قال يحتاج بها إلى الإمام، لا يجد الإنسان أن يبنيها إلا بإذن الإمام. وأما إذا كان الناس أرسلوها ولم يحتاج إليها فإنه قال لا يحتاج بها إلى إذن الإمام. وهناك كما قال العلماء صور كثيرة من أنواع الأحياء كيف نعرف بأن هذه الأرض أصبحت حية وتصبح مثل الإنسان، ذكروا فيها أنواع وأمثلة، لذلك أحب الخطيبات معمول به، كان في زمن الماضي أو حتى يعني العالم قريب، كان الناس مثلاً في الجبال تكون الأرض مثلاً ليس لها مالك، والدولة يعني لم تضع يدها عليها، فتنظر الناس يعيشونها ويحبونها، وبعد مدة تصبح مثل لهم، ويمكن على حتى أن تعطيه الدولة بعد ذلك أولاد يعني يسندون إليها بعد أن يعني يظهروا تلك الأرض، يعني هو ما يحبها من جوانبها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، ويضعون ذلك مثلا في الجريدة في الإعلان، يبقى مثلا لمدة 15 يوما أو ربما شهر، وبعد ذلك إذا لم تطلعون طوال شهرين أو شهر ولا ما أدري يعني كيف هنا يعني القانون جعل هذه المدة، ثم عليك تصبح الأرض مثل صاحبها. مثلا في الأرض السعودية في المملكة يقولون بأن الأرض إذا كانت فوق متر ونصف، يعني ذلك الحائط إذا كان فوق متر ونصف فيعتبر أن صاحبها قد أحاطها فهو يملك إحياءها، ولكن إذا كان الحائط دون متر ونصف فهذا لا يسمونه إحياء وإنما يسمونه تحجير، والتحجير ليس كالإحياء لأن هناك فرق بين التحجير وبين الإحياء، فالإحياء أن الإنسان يملك تلك الأرض يصبح هو المالك، أما التحجير فمعناه أن الإنسان يضع على تلك الأرض علامات، يضع عليها علامات، وتلك العلامات تكون بحاجة أو تكون ببعض الأمور، وأن الإنسان لا يكون مالك لها وإنما خصص به، فإن أحياها كانت أو إذا لم يحياها نزعت منه. فهمتم؟ فلهذا مثلا في بلاد السعودية يعتبرون أن الأرض إذا كان السور أقل من متر ونصف يعتبرونه تحجير. والتحجير يقولون العلماء الفقهاء من البسيط. في الحنفية ذهبوا مثلا قالوا بأن الإنسان إذا علم أرضا جعل لها علامات أنها لا يمكن أن يحييها وتبقى في حوزته لمدة ثلاث سنوات. فخلال ثلاث سنوات إذا أحياها وغرس مثلا أو جعل فيها من يبيع به الناس أصبحت مثلها، وإذا لم يفعل فيها شيئا نزعت منه. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه قال ليس للمتحجر بعد ثلاث سنوات حق، ولكن هذا الأثر ضعفه العلماء وقالوا بأن إسناده واحد. وذهب المالكية إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية، قال الذي يحجر الأرض ليجعلها علامات له ثلاث سنوات لأن يحييها، وإذا لم يحي نزع منه، لكن قالوا بشرط أن يكون قادرا على العمل. أما إذا كان مثلا عاجلا وجعلها علامات ثم أصيب مثلا بمرض أو لم يكن له مال فقالوا بأن المدة يمكن أن تتسع. وذهب غيره من الحنابلة والشافعية بأن هذا رجع إلى العرف، رجع إلى العرف السائد في ذلك. والمهم أن الإنسان إذا وضع علامات فله أن يستغل تلك العرض لمدة قد يقدرها الحاكم، فإن استثمرها رجع إليه وإن استثمرها نزعه منه. فلذلك يمكن أن يعرف إحياء المواد بأن الإنسان يأتي إلى أرض يحفر بها بئر ويصل إلى الماء، فلا شك أن الأرض التي تكون حول ذلك البئر تصبح مثله. لماذا؟ لأنه جعل البئر ليحيي فيه تلك الأرض. ماذا الإنسان يأتي إلى مكان فيه ماء على شكل بحيرة لا يستطيع الزراعة، فهو يأتي مثلا إلى تلك الأرض فينزع منها ذلك الماء وتصبح بعد ذلك أرض صالحة للزراعة، فهذا يعتبر من إحياء المواد. إنسان مثلا يأتي إلى أرض فيها أحجار وفيها أشجار رقص خريصة، ثم بعد ذلك يكسر أحجارها ويقطع أحجارها ويسويها ويعدلها وتصبح بعد ذلك صالحة للزراعة والغرس، فهذا يصبح مالك لتلك الأرض. لماذا؟ لأنه أحياها سيارة أحياها. فهذه المكامات الحقيقة هي من صور الإحياء والوعي مما ذكره المؤلف تحت هذه العبارة، من سبق إلى إحياء أرضين لم يسمع فيها غيره فهو أحق بها وتكون مثل له. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن المسألة التالية، وهي أنه قال ويجوز للإمام أن يوقع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض ملكة أو المعادن أو المياه. الإمام يعني حاكم المسلمين أو نائبه يجوز له أن يقطع، يعني يأخذ أرض من الأراضي لكن المعادن هناك العلماء المعادن التي تكون في بطن الأرض وليس المعادن الظاهرة، لأن المعادن الظاهرة إذا أعطاها إياه هذه يكون فيها ضرر يصيب، لأنه يأتي إنسان يقول لماذا لا يعطيني أنا هذه المعادن حتى أنتفع بها ويعطيها لي، لكن هو المعادن المقصود بها المعادن التي تكون في جوف الأرض والتي تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى عمل وتحتاج إلى إنفاق مال. فممكن مثلا أن الحاكم يعني يخصص أرض فيها معادن في أناس يعملون ويبذلون بها جهدا وأوقات وأموالا ويستخرجون بها المعادن. وهذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح البحرين أراد أن يطلع على الأنصار الأعراب، فقال الأنصار يا نبي الله أو يا رسول الله لو فعلت ذلك مع المهاجرين من قريش فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، ثم قال لهم اصبروا فإنكم ستجدون عثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقطع على أصحابه أراضي يعملون فيها، كما ثبت أنه اقتطع أرضا لحضرموت، حضرموت يعني مكان في جنوب الجزيرة العربية عاصمة المعادن، اقتطع عن المسلم لصحابي يدعى عرقمة بن الوليد يعني الأب عرقمة بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع أرضا منها. قال العلماء لماذا أعطاها إياه؟ لأنه كان يسكنها وهو أعرف أهل تلك المنطقة بخصوبة تلك الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتطعه إياه. كذلك اقتطع أرضا للزبير بن العوام زوج أسماء بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم اقتطعه أرضا. وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أجرى فرسه، يعني فرس الزبير، قال له احرم يجري حتى يكفي، فجرى ذلك الفرس حتى وصل إلى مكان التوقف، فاقتطع له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأرض، يعني في طول المسافة التي اقتطع على ذلك الفرس. ولما وصل إلى مكان الفرس وهو قائم رمى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت زاد يعني مسافة بقدر ما وصل إليه ذلك الصوت، فاقتطع له إياه. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الزبير خضر فرس يعني بقدر ما يعدو عدوة واحدة، فأجرى الفرس حتى حال ثم رمى بصوته فخالف ركوعه حيث بلغت الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل أراضي محاذاة للناس، يعني لأنه هذا من قرابته أو أنه يعطي هذا الشيء مثلا منفعة، وإنما كان يعطيها لأنه كان يعلم بأن هؤلاء السحارة سوف يستثمرونها وسوف ينتفعون بها وينتفعون بها غيره. ولهذا قيل المؤلف هذه مسألة استقطاع بالمصلحة، بالمصلحة يعني إذا وجدت للمسلمين. وثبت أن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تأكل النوى وهو عظم الخمر الذي كانوا يطحنونه لأجل أن يعرفوا به الدواء، أنها كانت تنقي النوى من أرض الزبير وهو زوجها، وهذا من دليل أن المرأة تعين الرجل حتى في الأعمال التي هو مكلف بها، فكانت تنقل النوى من الأرض التي اقتطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاتمة الكلام هو أن الإنسان إذا تأمل في هذه النصوص يجد أن الإسلام وأمة الإسلام إذا أراد الغناء وأرادت التقدم في حياتها وأرادت أن تنعش اقتصادها وأن توفر الثروة وأن توفر الغناء والرخاء، فإن عليهم أن يستثمروا وعليهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال التي هي لا تقل من حيث أجر من العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المسلمين من الصلاة والصيام والزكاة. ورحم الله شوقي لما قال المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي أرضه، موسى الكريم استؤجر استئجارا وكان عيسى في السبا نجارا، موسى الكريم استؤجر استئجارا وكان عيسى في السبا نجارا، المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي أرضه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من المسلمين القوي في الحسنة.